الفصل الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في مردين وقد أعجبته نفسه خصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين: العجب والقنوط. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده.
والقانط
لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في العجب. كان ما تقدم عن الكبر، وقد فصل أو فرق المؤلف رحمه الله بين الكبر والعجب، وكذلك أيضا أنتم قدمتم بعض نقول عن أهل العلم فيما يتعلق بالفرق بين الكبر والعجب. وكان مما قيل في ذلك أن الكبر هو خلق في باطن النفس، لكنه يظهر في مقابلة سلوك الآخرين، بمعنى أن المتكبر لا يكون متكبرا إلا أمام الناس، بمعنى أن يتعاظم عليهم ويظهر فضله عليهم، إما بلسانه يتحدث إعجابا بنفسه وأفعاله وصنيعه وما له وما يملك وما يكون له من شرف نسب ونحو ذلك، أو بالأفعال كالغمز واللمز ونفخ الصدر وتصعير الخد ونحو ذلك مما سبق من مظاهر الكبر. فإذا الكبر هو خلق باطن، لكنه يظهر في مقابلة المواقف من الناس وسلوك الناس. أما العجب فهو أيضا خلق باطن، لكنه لا يلزم أن يظهر أمام الناس، فالإنسان قد يكون معجبا بنفسه ولو كان خاليا بنفسه، فيكون معجبا بنفسه ولو كان ليس عنده أحد، يكون في نفسه زهو وإعجاب ورضا واقتناع أكثر مما ينبغي حتى ولو كان وحده. أما الكبر فيكون في مقابل سلوك الآخرين والمواقف من الآخرين، كما قال الشيخ: إن الكبر خلق تصدر عن أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا. قال أما العجب فلا يستدعي غير المعجب بنفسه، يعني حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا يعني بنفسه، ولا يتصور أن يكون متكبرا. هذا هو الفرق بين الكبر والعجب. والشيخ قد تكلم عن الكبر وبين حقيقته وصفاته ومظاهره في الكبر في القلب وفي اللسان وفي الأفعال، وبين كثيرا من صور الكبر والمتكبر. وهذا حديث عن العجب، وإن كان الكلام عن الكبر ينفع في العجب من حيث إنه طريقة الإعجاب بالنفس، لأن كل من المتكبر والمعجب بنفسه كل منهما معجب بنفسه، وكل منهما يرى فضله على الآخرين وعلوه على الأقران في غير ما حق، وإلا لا شك أن الناس تتفاضل، لكن الكبر إما أن يكون بغير حق، وإما أن يكون باعتباره خلقا مذوما أصلا لا داعي له حتى ولو كنت لدى فضل الحقيقة. قال الفصل الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مثل هذا أو المعجب بنفسه ومثل المتكبر عرضة لمثل هذا، فإن قارون أعجب بنفسه ورأى أنه حينما ملك المال أنه أصبح أفضل الناس، وجاءه من ينصحه ويبين له حق الله عليه ويبين له فضل الله عليه وما ينبغي له أن يكون في هذا المال الذي وهبه الله عز وجل، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، وما ذلك إلا نتيجة الطغيان والعتو والإعجاب والتكبر والفرح المذموم. ولا شك إنسان لا يفرح فرحا مذموما إلا حينما يعجب بنفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا يتبختر في بردين، بردين يعني ثياب يلبسها يعني حلة عليه. وكثيرا أحيانا ما تكون من مظاهر العجب بالنفس النظر في الثياب. الإنسان أحيانا إذا أعجبته نفسه ظهر ينظر في برديه وينظر في منكبيه ويقلب نفسه ينظر في بدنه، فكما قال القائل في حق كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن الغزوة غزوة تبوك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما بعدما قطعوا شوطا في المسير أو قد يكون حينما وصلوا تبوك، فقال: أين كعب ابن مالك؟ فقال رجل من القوم: شغله النظر في عطفيه، شغله النظر في عطفيه، يعني أنه شغله ماله وأعجب بنفسه أو نحو ذلك. طبعا المقالة ما كانت حسنة، وكان قال قائلها لم يكن على مسلك حسن، ومعلوم أن الله عز وجل تاب على كعب وعلى صاحبيه الثلاثة كما هو معروف، لكن المقصود هو أن الإنسان إذا من مظاهر إعجابه بنفسه أن يزهو بلباسه أو ينظر في عطفيه أو ينظر في نفسه أو ينظر في برديه ونحو ذلك، فهذا من مظاهر الإعجاب. ويتبختر في برديه يعني يمشي مشية تبختر، وكما قلنا كثيرا من مظاهر الكبر والعجب باللباس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهم متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طبعا الحديث الآخر: إذا رأيت شح مطاع وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولا شك أن إعجاب الإنسان إعجابه أو إعجاب نفسه برأيه هذا نوع من العجب، مظاهر العجب. طبعا الرؤية المذمومة، وإلا أن يكون الإنسان واثقا بنفسه لا مانع، ولا ينبغي الإنسان يشك في نفسه أو يكون عنده من الضعف وعنده من الخنوع وعنده من الذلة وعدم الثقة بنفسه. لا، الإنسان يكون مطمئن إلى أفعاله وواثق بنفسه، وبخاصة إذا سلك المسالك وأخذ بالأسباب، فإن هذا الإنسان لا شك أنه لابد أن يكون على قدر من الثقة التي تبعده عن دائرة القنوط. لأن الإنسان بين حالين، بين اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فإذا غلبه العجب والكبر قد يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، وإذا غلبه الضعف في نفسه وقلة الثقة قد يدخل في دائرة اليأس من روح الله، فلا هذا ولا هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة ملكة: شح مطاع. الشح المطاع يعني أن يكون الإنسان شحيحا وبخيلا وذا سوء خلق ومع هذا يطاع، وهذا لا شك أنه يدل على فساد الدنيا. حينما تكون الدنيا للكع باللكع، وحينما يكون يتبع الناس أصحاب الأموال أو يتبعونهم لمناصبهم أو يتبعونهم وليسوا بأهل خلق ولا ديانة ولا تقى، وإنما تطلع لحطام الدنيا، هذا يدل على فساد الدنيا وعلى فساد الناس وعلى انحطاط الهمم وعلى بل حتى فساد الدنيا حتى في حالها ومصالحها. لأنه ما كان ينبغي أبدا أن يعيش الناس إلا على المبادئ وعلى الأخلاق، فالصالح صالح والبر بر والفاجر فاجر. أما أن يتبع الناس الفجار ويتبعون البخلاء ويتبعون أصحاب المجرد وأصحاب الأهواء لمجرد تطلع للدنيا، هذا لا شك أنه من أكبر مظاهر الفساد. ولهذا كلما استمسك الناس بالنظم واستمسكوا بالمبادئ الصحيحة والمبادئ الحقة، سواء فيما ينظم الدنيا أو ينظم الدين، دل على الصلاح. أما إذا فسدت نظمهم وكانت مقاييسهم مقاييس يتبع البخيل ويتبع سيء الخلق ويتبع الأنذال، هذا لا شك من أظهر مظاهر الفساد. فإذا أطيع صاحب الشح والبخل، وهذا والأصل فيه أن لا يطاع، لأن الناس لا تحب الكريم ولا تحب المستمسك بالحق وبمبادئ الحق وبأصول الأخلاق. شح مطاع وهوى متبع، كذلك إذا اتبع إنسان هواه أو الناس اتبعوا أهواءه ولم يتبعوا الحق، أيضا هذا لا شك أنه من أعظم مظاهر الهلكة، حينما يكون اتباع للهوى وليس اتباع للحق ولا للتجرد للحق، وهذا أعظم من أن يستدل عليه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله؟ فهذه لا شك من أظهر مظاهر الهلك، نسأل الله السلامة. وإعجاب المرء بنفسه، حينما الإنسان يصل إلى حال أن يعجب بنفسه كما سوف يشرح الشيخ، بمعنى أنه لا يرى أحدا فوقه ويرى أنه قد بلغ ما لم يبلغه الناس. وغالبا الإنسان إذا بلغ هذه المنزلة لا يزداد خيرا ولا يتطلع إلى أحسن ولا ينظر إلى مصلحة نفسه. قال وروي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط، كما أشرنا قبل قليل، العجب والقنوط. لماذا؟ قال: وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير. وهذا صحيح، السعادة لا تنال، سواء سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، دائما سعادة الدنيا للعاملين، أما الكسالى والهمل لا يستحقون السعادة ولا ينالونها. وفضل عن السعادة العظمى سعادة الآخرة، إذا لا تكون إلا بطلب أمور الآخرة. فالسعادة لا تنال إلا بالطلب وبالتشمير. والقانط لا يطلب، هذا صحيح، اليائس والقانط خلاص يقعد ولا يشتغل، لأنه دخل في دائرة
اليأس، وذات القنوط من رحمة الله عز وجل. ومثل حتى أصحاب الدنيا، إذا الإنسان وصل حالا من اليأس والقنوط، تلاحظون كثيرا من الفاشلين، وكثيرا من أحيانا قد يكون مبتلون كثير من المبتلين بنوع من منغصات الدنيا، يصل إلى حال من اليأس ولا يشتغل، هذا هلك. فالقانط لا يطلب ولا يشتغل، والمعجب بنفسه يعني يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى لا يشمر. وهذا يحصل كثيرا، وتمرون أنتم بمثل هذا في أهل الدنيا، تجد إنسان فعلا يعجب بنفسه ويرى أنه نتيجة ما هو فيه من شرف نسب أو من جاه يقعد إعجابا بنفسه، ولا يلبث بين فترة وفترة لو الناس قد قطعوا مراحل وتركوه، ومع هذا يبقى يظن أنه لا يزال قد وضع حول نفسه هالة من الأمور ومن الإعجاب، بينما الناس قطعوا مراحل ولا تسأل عنه، وهو مسكين في شغله النظر في عطفه فعلا، فهو لا يسعى لأنه يرى أنه قد بلغ الكمال، ولا يمكن أحد يبلغ الكمال أبدا في الدنيا مهما كان. لكن هذا من لا شك من الغفلة، وهو دين أيضا على الضعف، بل هو وهو كما رأيتم مظهر من مظاهر الهلاك. والمعجب يظن أنه قد ظفر أو ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. طبعا هذا في أعمال أهل الصلاح، يقول أني أبيت نائم يعني لا أحيي الليل صلاة وعبادة وتهجدا، وأصبح نادما يعني قريب من الله وخائف ومحاسب لنفسي ونادم على أفعالي ولي من نفسي محاسب، أحب إلي من أن أصبح قائما يعني قد أحيا ليله وصلاة وعبادة لكنه أصبح معجبا، لأن الإعجاب يحبط العمل، الإعجاب بالنفس يحبط العمل. وهذه كلمة من أجمل ما ينبغي أن يتأملها المتأمل. قال: واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، وهذا صحيح، العجب يدعو إلى الكبر، كما قلنا لكم قبل قليل، العجب هو شيء داخلي وقد يعجب الإنسان بنفسه ولو كان منفردا، لكن إذا ترسخ هذا ينتج عنه الكبر، وهو التعالي على الناس، التعالي على الناس، لأنه أحد أسبابه، أحد أسباب الكبر العجب، ومر معنا المال والشرف والنسب إلى آخره. فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي سبقت، وهذا مع الخلق يعني في التعاملات مع الناس تتولد آفات كثيرة، والناس تكره المتكبر وتبغضه وتستثقله، وإن كان قد تجامله لكنها لا، وهو والخاسر هو الحقيقة، المتكبر هو الخاسر. فأما مع الخالق يعني ضرر العجب على الإنسان فيما يتعلق بربه، فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، الإنسان لا يعجب بفعله إلا إذا استعظمه، فأنت لا تعجب بشيء من نفسك سواء في قوتك الذاتية سواء في مالك في ذكائك، لا تعجب إلا لأنك رأيت أنك قد بلغت فيه الكمال. كذلك في العبادات، أنت لا تعجب بعبادتك إلا لأنك استعظمتها ورأيت أنها كبيرة وأنك أتيت بشيء قد ملأ نفسك إعجابا، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها لأنه استعظمها واستكبرها، وينسى نعمته، نعمة ربه يعني عليه بتوفيقه لها. هذا إذا كانت فعلا عظيمة، يعني قد تظن عظيمة وهي ليست عظيمة، فإذا كانت عظيمة على الحقيقة فإن فضل الله عز وجل عليك بتوفيقه إياك هذا أعظم وأعظم، لكن العجب مشكلة يصد. وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. أنت معجب بها وأنت لا تدري لعلها قد قارنها ما يحبطها، وقارنها ما ينقصها، وقارنها ما يفسدها، من الرياء، من الإعجاب، من التألي على الله ونحو ذلك من الأشياء التي تفسد، وخاصة أعمال القلوب هذه خطيرة، أعمال القلوب خطيرة، هي ميدان التنافس وهي ميدان الإحباط. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها. الإنسان يتفقد ويحاسب نفسه إذا كان في درجة بين الرغبة والرهبة، فهو يتفقد ويخشى أن ترد. ولهذا كما تعرفون ينقل عن السلف في أعمالهم أنهم يخافون، فإذا كان إذا انتهى رمضان يسأل الله 6 أشهر فيما ينقل عن بعض السلف أن يتقبل الله منهم، لأنهم يخشون ردها. ومن رضيها دون من رضيها معجب بها. فالذي رضي أو بلغ في نفسه أن يرضى عن نفسه وعن أعماله فهذا لا يتفقد نفسه، لأنه يظن أنه قد أدى الشيء على وجه الكمال. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، وهذا صحيح. العجب لا يكون إلا بوصف الكمال، بمعنى بالأوصاف الكاملة من التقى، من الذكاء، من الأشياء، صفات الكمال. فالإنسان يعجب بنفسه إذا رأى أنه فعلا قد اتصف بهذه الصفات أو أنه قد بلغ في هذه الصفة ما لا يبلغه الناس. بينما الكبر كما أشار الشيخ قد يكون في غير صفة الكمال، لأنه يعني قد يتكبر الإنسان على الفسقة في ميادين الفسق. ولهذا حمل كما أشار الشيخ في المتكبرين في الفسق وشرب الخمر، وأحيانا قد يكون في أعمال المجون، فقد يتكبر بها على أصحابه، يتكبر بها على أقرانه وأترابه وأصحابه إذا كان من قرنائه من الفساق. بينما العجب لا يكون إلا في صفات الكمال من علم أو عمل. فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، هذا مشكلة، أوتيته على علم عندي، أو يقول أنا به جدير، وما عند الله أيضا كما في الآية في سورة فصلت، وكذلك أيضا في سورة الأحقاف في آخرها، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. هذا نهاية الإعجاب، يعني ما لم يقل لا اللي في الآخرة كمان أحسن وأحسن، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، ولئن رددت إلى ربي كما في سورة الكهف. فإذا أحيانا إذا ترتب أيضا على إعجابه بنفسه وكذلك ويرى أن له عند الله حقا، وهذا أعظم وأعظم. فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، وكأنه يعني يتجرع الله عز وجل ونوع من التدليل، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به. حقيقة الإعجاب وفعلا أن تستعظم الشيء، تقدم لله عبادة فتعجب بها وتستعظمها، صدقة، صلاة، صياما، أمرا بمعروف، جهادا. ولهذا أول من استعر بهم القراء، استعر بهم القراء والعلماء والمجاهدون، لأنهم يستعظمون عباداته ويعجبون بها وقد يقصدون بها أيضا وجه الناس. والإدلال يوجب توقع الجزاء، إذا يعني إدلال بمعنى أنك ترى أن لك عند الله دالة أو على الله دالة، ويقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، فترى أنك وهذا ترى أنك فعلا قد استحق، أنك مستحق للجزاء نتيجة أعمالك، وأنت لم يدر بخردك أنه قد تكون فسد عملك وقد يكون مردود. لا، أنت وصل بك الحال من الإعجاب، تظن أن عملك هذا مرصود وأنك سوف تلاقي جزاءه جزاء حسن، ولا شك أن هذا إعجاب. بينما الإنسان في حال بين الرغبة والرهبة وخوف والطمع، مثل أن يتوقع إجابة دعائه ويمكن رده، وهذا مشكلة أيضا، وهذا إما أن يكون إعجاب وإما أن يكون يأس. ولهذا بعض الذين لا يفقهون من يدعو ربه ويدعو ثم ييأس، يقول لماذا رد دعائي ولماذا لم يجب، كان حقك أن تحاسب نفسك، فقد يكون في أعمالك وفي أفعالك وفي نياتك وفي مقاصدك وفي قلبك وفي أمور أخرى صوارف لإجابة الدعاء. نعم.
فصل في علاج العجب. اعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا له نعمة أخرى. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل. كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل. وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والازدراء على الناس. وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا، فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجو الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل. فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها.
قال: فصل في علاج العجب. وهذا كلام جميل، ويحسن تأمله والنظر فيه، فإنه فقه حسن ودقيق. فقال يعني من أجل أن تنظر في الإعجاب وكيف تعالج نفسك في إذا دخلها العجب، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه. كما سبق في الكبر، لماذا تتكبر بينما أنت من الله ومردك إلى الله؟ هو الذي خلقك وأعطاك كل ما فيك من لم تخلقها لنفسك ولم تجدها لنفسك، فتنظر بإيجادك وإيجاد أعمالك من أين؟ أنت موجود من عدن، ولا تملك لا زيادتها ولا المحافظة عليها إلا بتوفيق الله عز وجل، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، يعني أنت كالقالب الذي يصب فيه هذه النعم، أنت المحل. ثم قال: وكونه محلا له نعمة أخرى، يعني أن الله خصك بهذه المزية هذه نعمة، فينبغي أن تشكر، لا أن تطغى. أعطاك مالا، أعطاك جمالا، أعطاك علما، أعطاك صلاحا، وميزك، هذا أن جعلك الله محلا هذه نعمة، لأنها قد لا توجد، ما توجد عند الآخرين، ولا توجد عند كل الناس.
إذن هذا يدعوك إذا تأملت هذا منعك العجب وعلمت أن كل ذلك من عند الله، أعطاك ومنعك فاستحق الشكر سبحانه وتعالى، وشيء لا تملك لا جلبه ولا دفعه، فالله قادر على أن يسلبه كما أنه قادر على أن ينقصه وقادر على أن يزيده إلى آخره. فإن قلت، طبعا هذا طبعا غالب الإنسان لا يقول هذا، لكن الشيخ يبين حتى يزيد تزيد في التأمل وتدرك تمام الإدراك فعلا إذا كنت في غفلة. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، إذا كان جهاد، إذا كان مال، تقول والله أنا حصلت عليه بكسبي وبعملي وبذلت وسافرت ونافحت وكافحت إلى آخره. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك، الوجود والقدرة وهذه كلها منك، بوجود عملك وإرادتك وقدرتك، وهذا كله صحيح، لكن يقول الشيخ فمن أين قدرتك؟ من الذي أعطاك؟ فمن أين قدرتك؟ من أعطاك القدرة؟ ومن هيئ لك؟ ومن أعانك على السفر؟ ومن فتح لك الطرق والأبواب؟ عندك قوة، الآخر ما عنده قوة، الله ولا يعطيك القوة حتى جعلك عندك من الهمة وعندك من الإرادة أن تسافر.